في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج في محراب كربلاء. الأحداث التي تعاقبت في مدينة الكوفة منذ دخول مسلم إليها وحتى خروج رجالها إلى كربلاء كشفت عن الواقع الذي أدى إلى أن تقتل الأمة ابن بنت نبيها وإمامها المفترض الطاعة من قبل الله عز وجل. ومن تلك الأحداث اعتقال الصحابي الجليل هاني بن عروة وما جرى له في مجلس ابن زياد، رغم ما كان يمثله هاني من قوة معنوية وعسكرية في مدينة الكوفة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، وسؤالنا الأول هو أن عشيرة هاني خرجت بقيادة عمرو بن الحجاج للمطالبة بزعيمها ولكنهم انفضوا دون إطلاق سراحه، فما هو السبب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان ما يزال هاني ابن عروة رضي الله تعالى عليه يعتبر أن عشيرته ستمنعه، لذلك كان من جملة ما جرى بينه وبين ابن زياد عندما هدده ابن زياد قال هاني قولة الواثق بقوته: إذا والله تكثر البارقة حول دارك. البارقة يعني السيوف التي تبرق تلمع. كان هاني كما يقول النص يظن أن عشيرته سيمنعونه، فقال ابن زياد: ولهفاه عليك، أبي البارقة تخوفني. يعني واضح أنه هاني ابن عروة رضوان الله عليه ما عارف أن الرؤساء عظمت رشوتهم انشروا، وأنه مذحج ما عارف تشكل الثقل اللي بيعرفوا هاني ابن عروة. ابن زياد عارف حاله شو مشتري، فلذلك مرتاح أنه حسرت عليك عم تهددني وكأنك لا تعرف شيئا. هون يسجل موقف في نبل في شرف بمجلس ابن زياد بهالجو هذا. احد الثلاثة اللي وكلهم ابن زياد بعثهم يجيبوا هاني ابن عروة رضوان الله عليه حسان ابن اسماء. طبعا هون في بالنصوص اضطراب انه هو حسان ابن خارجة، او يعني كان في واحد وابنه، انه الابن كان موجود والله البي. المهم هذا الشخص اللي او بيه خارجة او جده خارجة، هذا الشخص ما كان عارف انه في غدر وفي نية قتل هاني ابن عروة، فلذلك عندما رأى ماذا جرى لهاني في مجلس ابن زياد وقف موقفا شريفا نبيلا، خاطب ابن زياد بقوله: ارسل غدر سائر اليوم؟ انه تبين انت بعثنا حتى تغدر بهاني، يعني نحن طلعنا رسل غدر سائر اليوم، يعني انه هيك ما تبين، يعني باقي اليوم نحن غدارين. وهذا يضرب به المثل، يعني عبارة سائر اليوم بتجي بالامثال، مثل مثلا ابن زياد بيقول له لهانئ لما نحاول ياخذ سيف واحد بيقول له: احروري سائر اليوم؟ هلا هو رد عليه حسان ابن اسماء بيقول له: ارسل غدر سائر اليوم؟ امرتنا ان نجيئك بالرجل حتى اذا جئناك به هشمت أنفه ووجهه وسيلت دماءه على لحيته وزعمت أنك تقتله؟ فقال له عبيد الله، عبيد الله بده يمتص النقمة وسيطر على الموقف، بيصرخ فيه بشكل ما يتشجع واحد تاني أنه يحكي، فأمر به بيقول له أول شيء ابن زياد: وإنك لها هنا؟ يعني انت بيطلع لك تحكي وانك لها هنا. فامر به فلهز وتعتع، جروا اللي حواليه واهانوه واجلس ناحية. فقال محمد بن الاشعث، هو التاني اللي كان رايح، في ثلاثة كانوا رايحين حتى يجيبوا هاني، محمد بن الاشعث ماذا يقول؟ قد رضينا بما رأى الامير، لنا كان ام علينا، انما الامير مؤدب. كلمات محمد بن الاشعث بلا تنفهم على اساس انه هذا بيمثل ثقل بالكوفة، عشيرة كندة هي العشيرة الضخمة ولها موقعها. قد رضينا بما رأى الأمير، لنا كان أم علينا. بعدين هالنمط من الناس بصيروا بدهم يبرروا بشيء من الفلسفة في مواقفهم، إنما الأمير مؤدب، يعني وكأنه هن عم يطرحوا فكرة وعلى أساس الفكرة عم يتصرفوا هيك، بدهم يدعموا موقفهم. المهم الثالث من هالثلاثة هول من هو؟ عمرو بن الحجاج. عمرو بن الحجاج الملفت إنه راح جاب هاني ومش باقي بالمجلس، شو السبب؟ راح مع الثلاثة اللي أحضروا هاني، وهو من مراد، هو من مذحج من قبيلة هاني ابن عروة. دوره هلا مش داخل القصر، دوره انه ردة فعل مذحج اللي بدها تصير، هو موظف مكلف من ابن زياد انه يمتصها. كيف بيمتصها؟ بتقديري انه ابن زياد عارف مسبقا لما بده يعتقل هاني بدها تصير ردة فعل، متفق هو وعمرو بن الحجاج انه انت بتجيبهم وبطوقوا القصر، نحن بنفهمكم انه ما اشبوا شيء، بتقول الحمد لله ما اشبوا شيء وتروح، على اساس انه هي الطريقه بامتصاص الثوره افضل ما انه يصير قمع لهم ما يطلعوا. يعني بعض المرات بيكون في ضروره انه مشروع بالظاهر ثوري لكن هو بالواقع عميل حتى يمتص نقمه الناس. عمرو بن الحجاج بنشوف داخل القصر بكل الحكي اللي بصير، شو صار بالمجلس مش موجود مباشره، وين موجود؟
خارج القصر
خارج القصر
يقول
يقود مذحج، تعبير ببعض المصادر جموع مذحج تطوق القصر. وصل الخبر مباشرة، نرى النصوص تتحدث بالسياق التالي، قالوا وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئا قد قتل. لاحظوا هون كلمة قالوا، عمرو بن الحجاج معه خبر عارف الأول والآخر، أن هانئا قد قتل، فأقبل في مذحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم وأخذ ينادي. لاحظوا النداء هون بدل أنه التحرك مدروس، أنا عمرو بن الحجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة. يعني نحن مع ابن زياد، عم يعطي خط، عم بيوجه خط التحرك أنه نحن مش ضد ابن زياد. وقد بلغهم أن صاحبهم قتل فأعظموا ذلك، شعار واضح عم بيوجه الناس أنه إذا واحد عنده تفكير بأنه يلعن ابن زياد أو ما شابه بصير الجو جو غير مؤاتي. فقيل لعبيد الله هذه مذحج بالباب. طيب هلأ صار في وضع جديد، هذا الوضع أنه عمرو بن الحجاج وهو من الأشراف ما قادر يقول لمذحج أنه لا ما في شيء، لأنه يعني في شغلة كبيرة، هانئ معتقل، محمد ابن الأشعث أو غيره من الوجهاء ما قادرين يسيطروا على الموقف. بلغت حراجة الموقف حدا لا يستطيع الوجهاء السياسيون الذين ليس لهم طابع ديني أن يواجهوا هذا الموقف وأن يتحكموا بحركة الناس في هذا الموقف. هون ابن زياد صار بحاجة لعامل أشد تأثير، العامل الديني. هون صار بدها عمام القصة، صار المفروض يفوت شيخ على الخط حتى يتكلم مع الناس باسم الدين ويقنع هؤلاء بأن هانئ ابن عروة لا خوف عليه لا ضير عليه. فعلا تدخل شريح القاضي، لاحظوا كيف، فقال لشريح القاضي يعني ابن زياد ادخل على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج فأعلمهم أنه حي لم يقتل وأنك قد رأيته. عبيد الله ابن زياد بيعرف انه شرايح عنده دين شيطاني، يعني الشيطان حتى لما بده يغر واحد بيجي من منطلقات دينية، يعني هو بتصورها دينية الى ان يوصل لقناعة غلط.
من زين له سوء عمله فرآه حسنا.
ابن زياد نعم، يعني بحيث انه مثل ما تفضلت يظل مزين لإله انه عنده شيء. ابن زياد بيعرف انه هذا بالتالي انا عم بطلب منه يكذب انه هاني ما عليه شيء، خليني اوهمه بانه انت عم تحكي صح فوت لعنده شوفوا انه طيب وقول لهم طلع لهم طيب. لاحظين؟ المهم دخل شريح نظر الى هاني وطلع اخبرهم. هون في عدة نصوص بهالمجال، ان شاء الله بمطاوي الحديث بتيجي كيف. فدخل شريح على هاني، فلما رآه هاني اخذ ينادي: يا لله وللمسلمين، اهلكت عشيرتي؟ شوين مذحج، ما في حدا؟ فأين أهل الدين وأين أهل مصر؟ أيخلوني وعدوهم وابن عدوهم؟ فبين هو كذلك إذ سمع الضجة على الباب، فقال: يا شريح، إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين، إنه إن دخل علي 10 نفر منهم أنقذوني. فلم يلتفت إليه شريح وخرج إلى القوم وأخبرهم أن صاحبهم لم يقتل وأن الذي بلغه من قتله باطل. هون عمرو بن الحجاج هو دوره أنه يجيب الناس، ودوره الأساسي أنه يرجعهم، يعني مش المهم أنه يجوا على القصر، المهم أنه يرجعوا قانعين أنه ما في شيء. بمجرد ما طلعت عمامة شريح وحكت مع الناس هيك، عمرو بن الحجاج صار دوره مكمل لدور شريح، قال لهم: ما دام هيك الحمد لله والشكر لله، يلا توكلوا على الله نرجع بيوتنا، ما في داعي للمشاكل. فقال عمرو وأصحابه: فأما إذا لم يقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا. فيهم ملاحظة أنه في نص أنه هاني بن عروة كما في تذكرة الخواص لصبت بن الجوزي، هاني بن عروة رضي الله عليه بيقول له: يا شريح اتق الله فإنه قاتلي. أنه أنت هلأ شو بدك تحكي؟ عارف شو بدك تحكي، ما تقول يعني مسألة انه حي انه هو على قيد الحياة، انت عارف انه هذا رح يقتلني. ما تعتبر حالك انك انك صادق بمجرد ان تقول انه هاني حي، ما انت عارف حقيقة الموقف شو. ومش المطلوب هني ما عم يسألوك انه هو بعده بيتنفس ولا لا، عم يسألوك في خطر ولا ما في خطر. فاذا عندك دين يا شريح بتقول لهم الكلام المناسب اللي خليهم يدخلوا علي ينقذوني، واذا لا بتقول انه حي. فعلا شريح لم يتق الله وقال لهم انه بخير. نجد ايضا هنا في مقتل الامام الحسين عليه السلام للسيد المقرم ان شريح قال: لما رآني هاني صاح بصوت رفيع: يا للمسلمين، ان دخل علي 10 انقذوني. يقول شريح: فلو لم يكن معي حميد ابن ابي بكر الاحمري وهو شرطي، انه لولا وجود شرطي من جماعة ابن زياد مع شريح، شو كان عمل شريح؟ لأبلغت اصحابه مقالته، ولكن قلت انه حي. يعني ابن زياد رغم انه بيعرف شريح بلد دينه وبيبيع دينه، مع ذلك حاطط له شرطي حد منه. تنعرف انه كيف بينظر الحاكم الفاسق لهالنوع من علماء البلاد.
نعم، يعني هذه المسألة في الواقع تجعل من الضروري الوقوف عند شخصية شريح القاضي وأمثاله عادة.
نعم.
فماذا كان يمثل شريح وما هي شخصيته؟
شريح القاضي مضرب مثل لعالم البلاط، عالم السوق، الذي يرى أن مصلحته في إرضاء السلطان وفي الحفاظ على الموقع. نجد في ترجمة شريح مثلا ما ذكره آيات الله الممقاني في تنقيح المقال. أولا بالفهرس اللي عنده لما بيذكر أسماء الأشخاص وتقييم صغير لكل واحد منهم، بالفهرس بيكتب: شريح القاضي خبيث. بعدها لما بيحكي عنه بالتفصيل
اختصره بكلمة خبيث.
نعم، هذا يبين موقفه ونمط تصرفه. في ترجمته بالتفصيل يقول: شريح القاضي المشهور بالكوفة، عده ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم من الصحابة، وكان شاعرا محسنا له أشعار محفوظة، وقد استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة فأقام قاضيا 60 أو 75 سنة. هون بنعرف انه هذا قديش امتداده المشيخي بين الناس، من الستين للـ75 سنة قاضي، يعني
نعم.
شيخ عتيق. ولما تولى المختار ما حدا مطلع حق الله مثل ما بيقولوا من شريح إلا المختار ابن أبي عبيدة. ولما تولى المختار ابن أبي عبيدة الثقفي نفاه عن الكوفة إلى قرية ليس فيها غير اليهود. شاف أنه هالنمط من المواقف اللي وقفها ما بيطلع له إلا يعيش مع اليهود. هو عامل حاله شيخ وقاضي من 60 لـ75 سنة، لكن هو مثله مثل اليهود، حطه بقرية ما فيها إلا يهود. فلما قتل المختار وتولى الحجاج أمارة الكوفة رده إليها وهو شيخ هرم، وأمره بالقضاء فاستعفاه حياء مما فعل به المختار، بعد ما إله عين بعد ما عاد هالفترة مع اليهود أنه يرجع يقضي، وأعفاه الحجاج فلم يقضي بين اثنين حتى مات. بعد منشوف أنه شريح كما يحدث آية الله المعمقاني رضوان الله عليه من الذين شهدوا على حجر ابن عدي بالكفر. حجر ابن عدي خرج في الكوفة، وهو أيضا من كندة، يعني الأشعث ابن قيس وابن محمد بن الأشعث من عشيرة كندة، شريح القاضي من كندة، حجر ابن عدي من كندة. بالمقابل منشوف انه هاني ابن عروة من مراد، عبد الرحمن بن ملجم من مراد. المسألة مش مسألة عشيرة ومقدار، ومسألة هي مسألة دين والتزام. حجر ابن عدي ثار بالكوفة، خرج بالكوفة، ألقي القبض عليه و أعطاه آل الأشعث الأمان على أساس أن يرسل إلى معاوية، أنه ما راح ينقتل بالكوفة، يرسل إلى معاوية ويرى فيه رأيه. ابن زياد بيه لابن زياد لما صار بده يبعث حجر على الشام، طلب أن يشهد بعض المعروفين في الكوفة على حجر بالكفر، حتى ورد في الكتاب وأنه كفر كفرة صليعاء، أنه يعني كفر كفر واضح ما بيتغطى. من الذين شهدوا بكفر حجر ابن عدي شريح. هلا اما شهد حقيقة او انه ابن زياد حط شهادته وهو قبل وما بعث شيء تاني يكذبها، والظاهر انه زياد هو اللي كتب الكتاب لكن امرهم ان يشهدوا، فعلى الاقل انه شريح لم يرفض، لم يقل خيرا في حجر. وقد ذكر المؤرخون أنه ممن شهد على حجر بن عدي، حجر بن عدي بالكفر والخروج عن الطاعة، وكتب زياد شهادته إلى معاوية مع سائر الشهود. ثم بيذكر بعض المفردات اللي بيقول كل واحدة منها تكفي في ذمه. أولا يكفي في ذمه قضاؤه مع وجود أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، واحتج بأنه هو من قبل عمر وعثمان. منلاقي هون انه الامام سلام الله عليه اراد ان يعزل شريح عن القضاء، لكن اهل الكوفة وقفوا. النص بيقول اراد امير المؤمنين عزله فلم يتيسر له، لان اهل الكوفة قالوا لا تعزله لانه منصوب من قبل عمر، وبايعناك على ان لا تغير شيئا قرره ابو بكر وعمر. طبعا هون بيستبعد انه يكون السبب هو هذا. امير المؤمنين سلام الله عليه لو بده ياخذ بيعة الناس على العمل بسيرة الشيخين كان اخذ الخلافة من زمان، لكن السبب في تعقيدات داخل الكوفة، وكانت كندة قبيلة كندة بتشكل عقدة واضحة قدام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عزل الأشعث ابن قيس عن رئاسة كندة وعين حسان ابن مخدوج، صار تحرك بين العشيرة بكندة ورجع الأشعث ابن قيس. بده يعزل شريح، شريح الكندي بيعتقد العقدة بالقبيلة نفسها بكندة، مش بقصة انه بايعناك على ان لا تغير شيئا قرره ابو بكر وعمر. بعدين بيذكر الشيخ الممقاني في تنقيح المقال أن شريح أساء الأدب مع أمير المؤمنين في مقامات، منها صياحه وسنة عمراه عند نهيه عليه السلام عن صلاة التراويح. هذا النمط من علماء السوء يجد فيه البلاط، يجد فيه الحاكم الفاسق المنحرف بغيته، لأنه ليس مكشوفا أمام الناس أنه لا دين له، ومن جهة ثانية ليس له الدين الذي يحصنه من تأييد الفاسق. يعني هو مدهون بدهان دين، مغطى بغطاء الدين، بس هو بالواقع يعبد هواه. في ميزتين بنقدر نعرف عالم السوء فيهم. أولا أنه دائما مع الحاكم وضد التوجه الشعبي، يعني الناس في مكان وهو في مكان. بنشوف أهل الكوفة كلهم كانوا بجهة، لكن شريح وين؟ بمجلس ابن زياد. حتى لما دخل هانئ ابن عروة، بمين طلع ابن زياد وقال أتتك بخائن رجلاه؟ طلع بشريح. يعني شريح مش مع الناس، هو بالبلاط مع الحاكم الفاسق. الصفة الثانية انه دائما يميلون الى التخاذل على اساس طرح متكامل. يعني شريح عم بيثبط الناس وعم بيقول للناس انه هانئ حي، على اساس شو؟ انه الوضع هيك وأنا حد مني الشرطي، وهاني ابن عروة مش مقتول، أنا شفته لقيته طيب. يحاول أحدهم أن يكون طرحه قائما على أساس الاحتياط، بس الاحتياط المبني على التخاذل، يعني في قرار مسبق بعدم الثورة. انطلاقا من هذا القرار المسبق كيف بصير الطرح المتكامل؟ بينشغل عن الأساس. بدي لاحظ هون أيضا، سجل ملاحظة أنه علماء السوء يتكامل دورهم مع دور الأشراف. مثل ما تقدمت الإشارة، شريح على البرندة بقصر الإمارة، عمرو بن الحجاج تحت، شريح عم بيقول لهم صاحبكم حي، عمرو بن الحجاج بيقول الحمد لله. لو واحد منهم حاكي ما كان بيمشي الحال. لو فرضنا انه مش عمرو بن الحجاج تحت، واحد يقول له يا شريح يعني نعرف تاريخك، نحن بدنا نشوف. مجرد انه واحد يقول هيك ما بتنطلي حيلة شريح. المهم ان نتعلم من كربلاء دروسها. هل احداث كثير اساسية ومهمة ممكن تكرر باي وقت؟ كثير ضروري انه نتعلم من مواقف اهل الكوفة، من موقف شريح وموقف عمرو بن الحجاج بشكل خاص، ان يحذر الناس ولا يخدعون كما خدعت مذحج. ابن زياد ما كان عنده قوة قادر يواجه مذحج. هانئ ابن عروة عم بيقول اذا بفوتوا 10 اشخاص بينقذوني، لكن شريح القاضي زائد عمرو بن الحجاج، يعني عالم السوء زائد الوجيه
زائد عالم وعي الناس،
زائد عدم وعي الناس. فلو في وعي للناس كان وعي قليل يحبط هالمؤامرة وبيفضحها. يعني كان من الطبيعي أن يطالبوا برؤية هاني على الأقل. هذا إذا ما قلنا أنه لازم يأخذوا معهم
إطلاق سراح.
إطلاق سراح، لكن نشوف أنه عدم الحذر، وبعض المرات بيكون الموقف يعني أبو 4 5 دقائق. يعني مثلا من لما قال عمرو بن الحجاج الحمد لله وانصرفوا، لما مشوا شوي لورا ما عاد فيهم يرجعوا. يعني كان هالفترة اللي شريح واقف على البرندة ساعتها او ايه او لا. بعض المرات بيكون المطلوب من الانسان انه يوقف الموقف الكربلائي بلحظات. اذا هاللحظات ما وقف فيها الموقف الكربلائي راح، ما عاد في مجال انه يوقف هالموقف هذا. وهكذا يتضح ان حذر الناس اساسي، وعندما يكون هذا الحذر موجودا فلن يستطيع عالم السوء ولا الوجيه الممالئ للسلطة، لأنه هو جزء من المترفين، جزء من الملأ، بده يحافظ على مركز، ما بيقدروا هول يخدعوا الناس.
نعم، أجزاكم الله. بالعودة إلى مجريات الأحداث مع هاني بن عروة رضوان الله عليه، لماذا لم يقتله ابن زياد مباشرة وأبقى عليه في القصر؟
نعم، أولا ابن زياد لم يكن يطمئن إلى أن مذحج قد قضي على تحركها، يعني بعد في مجال انه يصير في تحرك بوسط مذحج. اذا قتل هاني ابن عروي بده يتسرب هذا، اذا تسرب صار الوضع حساس وخطر، لذلك كان ضروري انه يخلي هاني ابن عروة بالقصر حتى اذا اضطر فقد يكون هاني هو الورقة الذي تنقذ موقفه ويتفرق الناس عنه حتى تتضح مجريات الثورة. وهكذا كان، فقد بقي هاني ابن عروة رضوان الله تعالى عليه داخل القصر يسمع ضجة جنوده المحيطين بالقصر، ولا شك أنه كان في كل لحظة يترقب أنهم سيدخلون عليه لينقذوه. طال انتظاره، بدأت الضجة تخف، ثم بعد أن استشهد مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه كانت شهادة العظيم هانئ ابن 90 عاما الذي لم يضعف أبدا، كما ورد أنه قاتل في مجلس ابن زياد، ورد أنه في الطريق إلى الشهادة مد يده إلى سيف شرطي ليدافع عن نفسه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. تأتي مجريات هذه الأمور، وقد أجلت الحديث عن شهادة هانئ إلى ما بعد الحديث عن شهادة مسلم رضوان الله عليهما.
نعم، أجركم الله مولانا. أيها الإخوة والأخوات، فيما يتعلق ببقية الأحداث وخصوصا تحرك مسلم لإنقاذ هانئ، نتابعه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم المولى، والسلام عليكم ورحمة الله.
في محراب كربلاء، في محراب كربلاء، حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.